وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللهم دامت على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة محتجا بمثل لا صلاة إلا بطهور. ما زال الكلام في الجملة الاستثنائية في مفهوم الاستثناء. قلنا فيما تقدم أن الجملة الاستثنائية تدل على الاختصاص، تدل على الحصر، ولذلك هي تدل على المفهوم، تدل على نفي الحكم الذي كان ثابتا قبل أداة الاستثناء عن المستثنى. هي تدل على الاختصاص، ولذلك قالوا أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. هذا يعني أن الجملة الاستثنائية ليست ساكتة عن المستثنى، وإنما هي تثبت عكس ما كان ثابتا قبل الاستثناء، هي تثبت نقيض ما كان ثابتا قبل الاستثناء. فإذا كان الثابت قبل الاستثناء حكم إيجابي، هي تدل على نفي ذلك الحكم عن المستثنى، كما في جاء القوم إلا زيدا. هي تثبت المجيء للقوم وتنفي المجيء عن زيد، هي ليست ساكتة عن زيد. كذلك إذا قلت ما رأيت أحدا إلا عمرا، الجملة الاستثنائية تنفي الرؤية عما قبل الاستثناء كما تثبت الرؤية للمستثنى. هي ليست ساكتة عن عمر، وإنما تقول عمر اتصف بكونه مرئيا خلاف ما قبله، بخلاف ما عداه. من هنا قالوا أن النفي الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية، أبو حنيفة خالف في ذلك وقال لا، الجملة الاستثنائية لا تدل على المفهوم، هي لا تدل على الحصر والاختصاص، ولذلك هي لا تدل على المفهوم. هي في الحقيقة لا تتعرض لحال المستثنى لا بنفي ولا بإثبات، هي ساكتة عن المستثنى، هي ساكتة عن المستثنى. واستدل أبو حنيفة ببعض الأخبار، مثلا لا صلاة إلا بطهور، هذا هو يقول تدل على ما ندعي، وأن الجملة الاستثنائية ساكتة عن المستثنى. لا صلاة إلا بطهور، لا نكاح إلا بولي، هي أيضا تدل على ما ندعي. ما ندعي من شنو؟ من أن الاستثناء من النفي ليس إثباتا. هاي الجملة لا تدل على إثبات الحكم للمستثنى. نعم، هي تدل على نفي الحكم عن المستثنى منه، أما المستثنى هي لا تدل على حكمه، هي ساكتة عنه. فلا صلاة إلا بطهور، هذا يدل على نفي حقيقة الصلاة إذا انتفت الطهارة، إذا انتفى الوضوء مثلا، إذا انتفى الطهور تنتفي حقيقة الصلاة. لا صلاة إلا بطهور، فقبل الاستثناء هي نافية لا صلاة، هاي لا نافية للجنس، تنفي حقيقة الصلاة وأن الصلاة غير ثابتة في ظرف أي شيء، في ظرف انتفاء الطهور، من دون طهور من دون وضوء الصلاة منتفية. هي إنما تتعرض إلى ما قبل الاستثناء، أما المستثنى هي لا تتعرض له. هو هكذا يقول لا تعرض للجملة الاستثنائية لحال المستثنى، بل لا يمكن أن تدل على الثبوت، لا يمكن أن تدل على الثبوت، أصلا غير معقول. ليس أنك حينما تقول لا صلاة إلا بطهور، هذا معناه أن الجملة تدل على انتفاء حقيقة الصلاة عند انتفاء طهور الوضوء، لكن حينما يثبت هي لا تدل على ثبوت الصلاة. تقولون أن الاستثناء من النفي إثبات، يعني شنو معنى الإثبات في مثل هكذا تركيب؟ يعني أن حقيقة الصلاة ثابتة فيما إذا ثبت الوضوء، وهذا المعنى ما يمكن الالتزام به. ليش؟ لأن الصلاة ليست خصوص الوضوء، الصلاة مؤلفة من أجزاء وشرائط أخرى غير الوضوء، فما يعقل أن تدل، لا يعقل أن يدل هذا التركيب على ثبوت الصلاة بمجرد ثبوت الوضوء. اللي أنتوا تقولون أن الجملة تدل على الثبوت عند الثبوت، تدل على ثبوت الصلاة عند ثبوت الوضوء، هذا الأمر غير معقول. هاي الرواية الشريفة ليس لها مفهوم. ليش؟ لأنها لو كان لها مفهوم لكان المفهوم هو ثبوت الصلاة بمجرد ثبوت الوضوء. نعم، هي تدل على انتفاء، تدل على انتفاء الصلاة بانتفاء الوضوء، لأن المشروط عدم عند عدم شرط. الوضوء شرط للصلاة، فطبيعي بانتفاء الوضوء تنتفي الصلاة، الصلاة عدم عند عدم الوضوء. لكن إذا ثبت الوضوء هذا لا يعني بالضرورة ثبوت الصلاة، يعني ما يمكن للمكلف بمجرد أن يتوضأ خلص تحققت منه الصلاة. وإنما نقول هاي الجملة لا تدل على المفهوم، هي ساكتة عن ظرف الثبوت، وإنما تتعرض إلى ما قبل الاستثناء. تقول أيها المكلف إذا لم تتوضأ فلا صلاة لك، صلاة باطلة، صلاة منتفية. أما إذا توضأت في عقد الإيجاب، في عقد الاستثناء، إذا توضأت هذا لا يدل على ثبوت الصلاة، لأن الصلاة تحتاج إلى نية وتكبير وركوع وسجود وغيرها من الأجزاء والشرائط. لذلك هم قالوا الجملة الاستثنائية لا تدل على المفهوم، الحنفية قالوا الجملة الاستثنائية لا تدل على المفهوم، واستدلوا بمثل هكذا تركيبات، هذا لا صلاة إلا بطهور، ولا نكاح إلا بولي، وغيرها من التركيبات التي تستعمل النفي والاستثناء. ومن هنا قالوا هل أن الحنفية خالفوا في الأمرين معا؟ الحنفية خالفوا في مسألة أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي معا، لو في خصوص أن الاستثناء من النفي إثبات ترددوا. البعض قالوا لا، أن الحنفية خالفوا في خصوص هذا الشق. احنا عندنا شقين في كلامنا، الاستثناء من النفي إثبات مثلنا الذي ما رأيت أحدا إلا عمرا، والاستثناء من الإثبات نفي مثلنا الذي جاء القوم إلا زيدا. هم اختلفوا هل أن الحنفية خالفوا في الأمرين معا لو لا في خصوص أن الاستثناء من النفي إثبات، باعتبار أدلتهم التي سيقت هي كلها من قبيل هذا الاستثناء من النفي إثبات. المحقق في القمي في القوانين قال لا، هم خالفوا في الأمرين معا، لكن يبدو من خلال استدلالهم أنهم خالفوا في خصوص هذا الأمر الثاني. هذا كلام الحنفية. هاي عبارة المحقق في المحقق القومي في القوانين، قال الثانية الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس، خلافا للحنفية في الموضعين. هو يقول خالفوا في الموضعين، في أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وقيل إن خلافهم إنما هو في الأول، يعني أن الاستثناء من النفي إثبات، وأما في الثاني مثل له عشرة إلا ثلاثة فهم أيضا يقولون بإفادة النفي، وربما اعتذر إلى أن يقول واستدل الحنفية بقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي، والوجه في تقريره أنه لو كان كما قلتم لزم ثبوت الصلاة بمجرد الطهور. هذا استدلالهم. يقولون إذا تقولون أن الجملة الاستثنائية متعرضة لحال المستثنى، ففي مثل هكذا تركيب الصلاة ثابتة بمجرد الطهور، بمجرد الوضوء، وحصول النكاح بمجرد حصول الولي، مع أن حصول الصلاة والنكاح يتوقف على أمور شتى. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. هذا كلام الحنفية. المصنف لا يرتضي هذا الكلام وأورد عليه بإيرادين. الإيراد الأول قال أولا المراد بهذا التركيب وأمثاله، المراد من لا صلاة إلا بطهور، هو بيان شرطية الطهارة للصلاة، واضح جدا. يعني هاي الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله هاي هي في مقام إثبات شرطية الوضوء، إثبات شرطية الطهارة، وضوءا كان أو غسلا. ومعنى ذلك شنو معنى أن الرواية تتعرض لبيان شرطية الوضوء؟ معنى ذلك أن الصلاة تامة الأجزاء والشرائط التي تكون مستجمعة لكل الأجزاء والشرائط إذا كانت مع الوضوء كانت تامة، كانت صحيحة، وإذا لم تكن مع الوضوء، إذا جيء بها من دون وضوء كانت باطلة. هذا معنى شرطية الطهارة للوضوء للصلاة عفوا، هذا معنى. طبيعي احنا في كل قضية بشكل عام وكبروي حينما نتحدث عن شرط من شرائط شيء نفترض أن كل الأجزاء والشرائط الأخرى متحققة، وإنما نتحدث عن خصوص هذا الشرط. فمثلا إذا تحدثنا عن شرائط الجماعة فنقول مثلا العدالة شرط من شرائط الجماعة. نفترض حينما نتحدث عن العدالة كشرط نفترض تحقق سائر الشرائط الأخرى، فنقول حينئذ إذا استجمع إمام الجماعة كل الشرائط فإذا كان عادلا صحة الجماعة وإلا بطلة الجماعة. وما يمكن للخصم مثلا لطرف أن يبطل الصلاة أو يبطل الجماعة بلحاظ شرطية الرجولة، يقول لا العدالة ليست شرطة بدليل أن هذا الشخص عادل، هاي امرأة عادلة لكن جماعتها باطلة، هذا ما له معنى النقاش. ليش؟ لأن احنا قاعد نتحدث عن شرط. نفترض حينما نتحدث عن شرط نفترض أن سائر الأجزاء والشرائط الأخرى متحققة ومتوفرة. فإذا حينما يؤتى بتركيب يدل على شرطية شيء في هذا التركيب الثاني لا نكاح إلا لولي، يعني شو تريد تقول الرواية؟ تريد تقول أن إذن الولي شرط من شرائط صحة النكاح، هذا يعني شنو؟ يعني لابد من افتراض استجماع وتوفر كل شرائط وأجزاء العقد باستثناء مثلا الولي، فإذا وجد الولي صح العقد، إذا فقد بطل العقد. هذا إذا اتضح نقول حينئذ مثل هكذا تركيبات تدل على المفهوم، حتى نشكل حتى نرد على الحنفية نقول هذا التركيب إلى مفهوم، كما يدل على انتفاء الصلاة بانتفاء الطهور أيضا يدل على الثبوت عند الثبوت، ويدل على ثبوت الصلاة وصحة الصلاة بتحقق الطهور. ليش؟ لأن احنا قاعد نتحدث عن صلاة واجدة لتمام الأجزاء والشرائط فقط من ناحية الوضوء، إذا انضم الوضوء صحت، إذا فقد الوضوء بطلت، فتكون هاي الجملة إلها مفهوم وتدل على المفهوم. بعد ليش تقول لا يعقل أن تدل على ثبوت الصلاة عند ثبوت الوضوء؟ نقول لا يعقل، هذا أمر معقول وهو مراد للمتكلم. الصلاة الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط إذا اقترنت بالوضوء كانت صحيح، إذا فقد الوضوء عنها كانت باطلة. هذا كله إنما نقوله باعتبار أن الرواية في مقام بيان شرطية الوضوء، في مقام بيان شرطية الطهارة للصلاة. وحينئذ هذا التركيب كما يدل على الانتفاء عند الانتفاء كما يدل على انتفاء الصلاة الصحيحة أو حقيقة الصلاة على الخلاف في أن الصلاة موضوع على الصحيح لو للأعم، كما يدل هذا التركيب على انتفاء الصحة أو حقيقة الصلاة بانتفاء الطهور، كذلك يدل هذا التركيب على المفهوم ويدل على الثبوت هو متعرض لحال المستثنى. هذا التركيب ليس ساكتا عن المستثنى، هو يتعرض لحال المستثنى ويثبت صحة الصلاة حينما يثبت الطهور. نعم في جانب المستثنى منه قبل الاستثناء نقول هاي لا صلاة، هاي لا النافية للجنس، نفت أي شيء، هل نفت الصلاة أو نفت صحة الصلاة؟ وهذا أمر يرتبط بما ذكرناه في صدر الكتاب من أن ألفاظ العبادات أسامي العبادات موضوع على الصحيح لو للأعام، فإذا كانت موضوع على خصوص الصحيح الذي ينتفي بانتفاء الوضوء، شنو الذي ينتفي؟ الذي ينتفي طبيعة الصلاة، الصلاة أصلا ما موجودة. إذا كانت الصلاة موضوع على خصوص الصحيح وليست موضوعة للأعم، الذي ينتفي بانتفاء الوضوء أصل الصلاة حقيقة الصلاة. أما إذا كانت الصلاة موضوعة للأعم، للأعم من الصحيح والفاسد، فالذي ينتفي بانتفاء الوضوء هو صحة الصلاة، الصلاة موجودة لكن صلاة باطلة إذا قلنا أن الصلاة موضوعة للأعم. هذا في جانب المستثنى منه، وأما في جانب المستثنى فنقول مثل هكذا تركيب يدل على ثبوت الصلاة بثبوت الوضوء. هذا كله لأجل أن الحديث عن الصلاة الواجبة لتمام الأجزاء والشرائط. هذا أولا. ثانيا الرد الثاني على الحنفية، لو سلمنا عدم دلالة هذا التركيب على المفهوم، هم قالوا أن هذا التركيب لا يدل على المفهوم، لا صلاة إلا بطهور لا يدل على المفهوم. هذا لو سلمنا أن لا صلاة إلا بطهور لا يدل على المفهوم، هذا لا يضر بما ندعيه، هذا إذا سلمناه لا يضر بدعوانا، تبقى دعوانا تامة، وأن الجملة الاستثنائية نوع الجملة الاستثنائية تدل على المفهوم، لأننا لا نمنع من أن الجملة الدالة على المفهوم يمكن أن تستعمل في بعض الموارد مع عدم إرادة المفهوم لقرينة، ماكو مانع من ذلك، يعني يمكن في بعض الجمل التي ثبت المفهوم أن تستعمل مع عدم إرادة المفهوم مع وجود قرينة خاصة. نقول في خصوص المقام أكو قرينة خاصة، قرينة خاصة دلت على عدم إرادة المفهوم، هذا ما يمنع من أن نأسس قاعدة عامة كلية وأن الجملة الاستثنائية تدل على المفهوم، لأن قلنا مرارا إحنا كلامنا في الجمل المجردة عن القرائن الخاصة، طبيعة الجملة الشرطية هل تدل على المفهوم أو لا، طبيعة الجملة الاستثنائية هل تدل على المفهوم أو لا، نتحدث عن طبع الاستثناء بقطع النظر عن قرينة خاصة تدل على إرادة المفهوم أو على عدم إرادة المفهوم وإرادة انتفاء المفهوم وعدم ثبوت المفهوم. في خصوص هاي الجمل التركيبية هناك قرينة خاصة دلت على أن المتكلم لا يريد المفهوم مثلا، شنو القرينة الخاصة في المقام؟ مثلا القرينة هي علمنا من خارج علمنا أن الصلاة لا تتقوم بالوضوء فقط، الصلاة تتقوم بأجزاء وشرائط أخرى غير الطهور غير الوضوء، ولذلك هم استغربوا وقالوا هاي الجملة لا تدل على المفهوم لأن الصلاة لا تتقوم بالوضوء فقط. نقول نفس هذا العلم من خارج هو يكون قرينة على عدم إرادة المفهوم، هذا ما يمنع من أن نؤسس قاعدة عامة وأن الجملة الاستثنائية تدل على المفهوم. قال فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة. عدم الإفادة يعني شنو؟ يعني عدم الإفادة، عدم إفادة الجملة الاستثنائية للاختصاص، ولأن النفي من الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي. محتجا أبو حنيفة محتجا بمثل لا صلاة إلا بطهور، ضرورة ضعف احتجاجه، هاي ضرورة تعليل لا يعبد. ليش لا يعبد؟ يقول لضعف احتجاجه أولا وثانيا. أولا بكون المراد من مثله، من مثل هذا التركيب، هم لم يحتجوا بخصوص هذا التركيب، وإنما احتجوا بهذا التركيب وأمثاله، مثل لا صلاة، مثل لا نكاح إلا بولي. بكون المراد من مثله، مثل هذا التركيب، أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة. هذا بمقتضى شنو؟ بمقتضى الشق الأول، لا تكون الصلاة صلاة إلا إذا كانت واجدة للطهارة. هذا معنى التركيب. أولا ليش قيدنا هذا؟ منين جبنا أنه لا تكون الصلاة التي تكون، التي كانت واجدة؟ هذا منين نجيب القيد التي كانت واجدة؟ التركيب مطلق، وقال لا صلاة إلا بظهور، التركيب مطلق، الصلاة غير مقيدة بشيء. احنا منين جبنا هذا القيد التي تكون واجدة لسائر الأجزاء والشرائط؟ هذا إنما جبنا باعتبار المقام، باعتبار أن هذا التركيب وارد في مقام بيان شرطية الوضوء، شرطية الطهور. وحينئذ لا بد من افتراض توفر سائر الأجزاء والشرائط، لما ذكرنا من أن الحديث عن شرط لا بد أن يكون في مورد واجد لتمام الأجزاء والشرائط الأخرى، فإذا هذا لا بد من افتراضه. إذا قيدنا الصلاة بذلك حينئذ يستقيم هذا التركيب في جانب المستثنى منه وفي جانب المستثنى، نقول إيه نعم، إذا وجد الوضوء صح الصلاة، إذا انتفى الوضوء تبطل الصلاة. أي صلاة؟ صلاة الواجدة لكل الشرائط الأخرى، وهذا ما في مشكلة لا في جانب المستثنى منه ولا في جانب المستثنى. يقول بكون المراد من مثله أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة، لا تكون الصلاة صلاة إلا إذا كانت واجدة للطهارة، وبدونها، هذا في جانب المستثنى، بدون الصلاة قال لا صلاة إلا بطهور، وبدونها بدون الطهور بدون الطهارة لا تكون صلاة على وجه وصلاة تامة على آخر. لا تكون صلاة على وجه أصلا مو صلاة، هذا شنو؟ على الصحيح، أحسنتم، بناء على الصحيح أصلا مو صلاة، هاي مو صلاة، لأن صلاة موضوع على الصحيح، هاي ليست صحيحة، إذن هاي ليست صلاة. وصلاة، ولا تكون صلاة تامة مأمورا بها على آخر، على آخر يعني على الأعم، بناء على الأعم تكون صلاة، لكن ليست هي الصلاة المأمور بها. هذا أولا. ثانيا، وثانيا بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلا. وأبو حنيفة أراد أن يستدل على عدم المفهوم، جاب جملة، جاب تركيب مقرون بقرينة، هذا ما ينفع في مدعاة. الذي ينفع في مدعاة طبع الجملة الاستثنائية مجردة عن كل قرينة، لابد أن يثبت أن طبع الاستثنائية لا يدل على المفهوم. يقول كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال، شنو يعني علم فيه الحال؟ يعني عدم إرادة المفهوم، الحال معلوم به، شنو حاله؟ حاله أنه لا يراد منه المفهوم. طبعا هذا جواب ثاني تنزلي، إذا تنزلنا عن الجواب الأول وسلمنا وياه قلنا أن هاي الجملة لا تدل على المفهوم، لا لكن لا تدل على المفهوم لقرينته. حال الجملة معلوم أن هذه الجملة لا يراد من أهل المفهوم لقرينة، مما علم فيه الحال لا دلالة له من له الاستعمال، هذا الاستعمال لا دلالة له على مدعاه أصلا، مدعى منه مدعى أبي حنيفة أصلا كما لا يخفى. ثم قال ومنه قد انقدح. المصنف بعد أن أثبت دلالة الجملة الاستثنائية على المفهوم باعتبار دلالتها على الاختصاص والحصر وبالتالي دلالتها على المفهوم، واستدل المصنف استدل على المفهوم بشنو؟ استدل المصنف فيما تقدم استدل بالانسباق والتبادل. قال المتبادر من الجملة الاستثنائية الاختصاص، والاختصاص يستلزم المفهوم، هذا اللي ذكره، هذا الدليل التام في نظر المصنف. بعد أن ذكر الدليل التام في نظره على المفهوم تعرض إلى ما يمكن أن يكون دليلا، إلى مو فقط ما يمكن في الحقيقة، إلى ما استدل به. الشيخ الأنصاري والمحقق القومي في القوانين استدلوا بدليل جعلوه دليلا على المفهوم. شنو الدليل؟ قالوا قبول النبي صلى الله عليه وآله، قبول من المشركين، قبول إسلام المشركين بمجرد التلفظ بكلمة التوحيد، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. وهذا القبول، هذا القبول يدل على ثبوت المفهوم لهكذا جملة، هاي نظير اللي نتحدث عنه لا إله إلا الله، مثل لا صلاة إلا بطهور، مثل ما رأيت أحدا إلا عمره. احنا نشوف أن النبي صلى الله عليه وآله يقبل إسلام المشركين بمجرد الإقرار بهذا التركيب، وهذا القبول والإسلام متوقف على المفهوم. بيان ذلك أن المراد بالتوحيد كما هو واضح، شنو المراد بالتوحيد؟ المراد بالتوحيد هو نفي الشريك وإثبات وجود الذات المقدسة. التوحيد لا يعني فقط نفي الشريك، لا يعني فقط نفي إله آخر، وإنما يقتضي أيضا أخذ في التوحيد إثبات الذات المقدسة، إثبات واجب الوجود، إثبات ونفي ما سوى. فإذن التوحيد مركب من أمرين، من عقد إيجابي ومن عقد سلبي، من إثبات ومن سلب. فإذا جينا لمثل هكذا تركيب لا إله إلا الله، لا إله قبل الاستثناء، هذا التركيب يدل على أي شيء؟ يدل على نفي الإله، نفي الإله، نفي مطلق الإله. فإذا كان هذا التركيب ساكتا عن المستثنى، إذا كان هذا التركيب غير متعرض لحال المستثنى هو لفظ الجلالة، لما كانت هذه الكلمة كلمة للتوحيد، لما دلت على التوحيد، وإنما تدل على نفي الإله. أما إثبات الذات المقدسة، إثبات واجب الوجود، إثبات الله تعالى بناء على كلام الطرف الآخر من عدم ثبوت المفهوم، وبناء على سكوت الجملة الاستثنائية عن حال المستثنى، هذا التركيب لا يدل على إثبات الله تعالى، لا يدل على وجوده، وإنما يدل على نفي الشريك فقط، مع أن النبي صلى الله عليه وآله يقبل إسلام المشركين إذا تلفظوا بهذه الكلمة بهذا التركيب. هذا شنو معناه؟ معناه أن هذا التركيب يدل على المفهوم، وأن هذا التركيب ليس ساكتا عن المستثنى، وإنما هو يثبت هذا المستثنى. يعني هذا التركيب هو استثناء من النفي، فكما يدل على النفي في جانب المستثنى منه يدل على الإثبات في جانب المستثنى، لأن الاستثناء من النفي إثبات. هذا دليل واضح على ثبوت المفهوم للجملة الاستثنائية. يعني إذا اقتصرنا فقط على منطوق هاي الجملة، إذا اقتصرنا فقط على منطوق هذا التركيب، كل اللي يدل عليه المنطوق هو نفي الشريك. أما إثبات الله تعالى بناء على كلام مدع منكر المفهوم، بناء على كلامه هذا التركيب ساكت عن وجود الله تعالى، ساكت عن التعرض لإحالة المستثنى، بينما نجد أن النبي يقبل إسلام هؤلاء ويكتفي منهم، حتى تدل هاي الجملة على التوحيد التام الكامل لا بد من الالتزام بدلالتها على المفهوم. هكذا استدل المحقق القمي في القوانين، والشيخ في المطارح أيضا استدل بذلك، بل الشيخ بالغ في استدلاله في هذا التركيب. شوفوا عبارته بالمطارح الجزء الثاني صفحة 106، قال: وقبول رسول الله صلى الله عليه وآله إسلام من قال لا إله إلا الله من أعدل الشواهد على ذلك. مو فقط هذا يشهد لذلك، وإنما هو من أعدل الشواهد على ذلك. المصنف لا يرتضي هذا الاستدلال، المصنف يقول من خلال الجواب الثاني عن كلام أبي حنيفة اتضح بطلان هذا الاستدلال. هذا الاستدلال باطل، هذا الاستدلال ليس تاما وليس صحيحا، واتضح بطلانه من خلال ما عرفت في الجواب الثاني عن أبي حنيفة. شنو هو كان الجواب الثاني؟ وجود القرينة. قال استعمال الجملة سواء أريد المفهوم أو أريد عدم المفهوم مع وجود قرينة خاصة، هذا لا ضير فيه، هذا أمر مسلم عند الطرفين، عند المتخاصمين، إرادة المفهوم أو إرادة عدم المفهوم لقرينة خاصة، هذا لا ينفع لا في دعوى الخصم ولا في دعوانا. فالمصنف بموضوعية بإنصاف، مع أن المصنف يريد يثبت المفهوم، لكن يقول علينا أن نثبت المفهوم بدليل تام، ولا ينبغي لنا أن ندعي المفهوم لمجرد أدلة واهية وباطلة. هذا الدليل لا يدل على ثبوت المفهوم. نحن نقول بثبوت المفهوم، لكن الدليل الصحيح على المفهوم هو ما ذكرناه من الانسباق، انسباق الاختصاص من الجملة الاستثنائية الذي يستلزم المفهوم. أما أن نستدل بهذا التركيب، هذا الاستدلال ليس استدلالا تاما لوضوح وجود القرينة. قرينة موجودة، القرينة في المقام موجودة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله جاء بنفي الشرك وبإثبات الوحدانية، بإثبات وجود الله ونفي الشرك، هو جاء بذلك. بل أول وأعظم ما نادى به النبي صلى الله عليه وآله هو إثبات الله ونفي الشرك، فهو في مقام تلفظ لهذه الكلمة الطيبة هناك قرينة على إرادة الإثبات. يعني ما يمكن لعاقل أن يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله ويقول هذا التركيب ما إلى مفهوم، هذا التركيب يدل على النفي فقط. هو لم يجئ بذلك صلى الله عليه وآله، هو جاء بإثبات الله أولا وبنفي الشريك ثانيا. أما أن ندعي أن المستفاد من هذا التركيب هو فقط نفي الشريك، هذا خلاف استعماله وخلاف أصلا إقرار المشرك حينما يسلم. هو المشرك حينما يسلم وحينما يتلفظ بهذا التركيب، إذا استوقفنا المشرك وسألنا نقول له شنو مقصودك من هذا التركيب، يقول أنا أثبت رب محمد صلى الله عليه وآله وأنفي ما سوى. هو يثبت قبل أن ينفي، فما يمكن أن نقول أن مقصوده هو فقط أن ينفي من دون أن يثبت. فإذا النبي صلى الله عليه وآله في مقام استعمالاته هو يستعمل هاي الكلمة الطيبة الشريفة للإثبات والنفي، كما أن المشرك حينما يسلم هو يقصد هذا المعنى. هاي قرينة واضحة على أن هذا التركيب يدل على المفهوم. يعني حتى إذا انتهينا إلى عدم ثبوت مفهوم الاستثناء في خصوص هذا التركيب، نقول لا بد من إرادة المفهوم. هاي قرينة خاصة، والدليل على كونها خاصة أننا لو قلنا بعدم ثبوت المفهوم للجملة الاستثنائية، ما يمكن أن ننفي المفهوم عن هذا التركيب. فإذا إرادة المفهوم من هذا التركيب وأمثاله هذا لقرينة خاصة، ومع وجود القرينة الخاصة لا بد أن يخرج عن محل النزاع، لا يصلح للاستدلال، لأن احنا محل نزاعنا في الجمل العارية عن كل قرينة، الجمل غير المحفوفة، لا بقرينة تدل على إرادة المفهوم ولا بقرينة تدل على عدم إرادة المفهوم. المصنف يقول بطلان هذا الاستدلال اللي شيخ الأنصاري على ما في التقريرات جعله من أعدل الشواهد، بطلان هذا الاستدلال اتضح من خلال الرد الثاني عن استدلال أبي حنيفة. قال المصنف ومنه قد انقدح أنه لا موقع للاستدلال على المدعى، هذا ما إلى مجال، ما إلى موقع هذا الاستدلال بقبول رسول الله صلى الله عليه وآله إسلام من قال كلمة التوحيد. الاستدلال بقبول إسلام من قال كلمة التوحيد هذا لا موقع له، لإمكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو بقرينة المقال. قرينة على كل حال، ومع وجود القرينة لا موقع ولا مجال للاستدلال بها. ثم قال والإشكال في دلالتها، هذا يتعنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد.